بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الزيارة عن سيدنا ومولانا أبي محمد وأبي الحسن علي الهادي سلام الله عليه، في الزيارة المعروفة بالجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد. صدق سيدنا ومولانا علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول أحد مظاهر العطاء العلمي للإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام، علي بن محمد الهادي سلام الله عليه. من جملة عطاءاته العلمية الكثيرة النص الذي عرف بين المؤمنين بالزيارة الجامعة الكبيرة، ويحق أن يفرد لهذا النص أي الزيارة بحوث متعددة وأحاديث كثيرة، لكن لا يترك الميسور بالمعسور. نتحدث إن شاء الله في هذه الليلة على سبيل الاختصار عن هذه الزيارة، باعتبار أن أحد وسائل المعرفة العلمية الدينية التي كان يستعملها أئمة أهل البيت عليهم السلام كانت الزيارات. الأئمة لهم طرق متعددة في بث العلم، من ذلك الخطب كما كان يصنع رسول الله محمد، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ومن ذلك الرسائل رسائل متعددة توجه إما إلى شخص وإما إلى فئة، مثل رسالة الإمام الصادق عليه السلام إلى الشيعة، كان للإمام الصادق عنده مثل البيان العام، رسالة للشيعة كانوا يقرؤونها ويتعاهدونها خلف كل صلاة، ينظرون إليها، فيها توجيهات، فيها تعليمات عما يجب على شيعة أهل البيت القيام به، خارطة الطريق كيف ينبغي أن يعمل شيعة أهل البيت في زمانه. من ذلك أيضا ما وجهه الإمام الهادي عليه السلام للنجاشي عبد الله بن النجاشي أحد أصحابه، وكان واليا على الأهواز في حل مسألة عقائدية كانت موجودة هناك، قضية الجبر والتفويض، وما هو نظر أهل البيت عليهم السلام إلى هذا الأمر، كانت قضية عقائدية موجودة، والأهواز منطقة شيعية في ذلك الزمان، فالإمام عليه السلام وجه إليهم رسالة موجودة في كتب الحديث، فهذه أيضا من الطرق. من الطرق الأدعية، الأدعية هي مخزن علمي عقائدي ديني جعل أئمة أهل البيت عليهم السلام طريقة لتعليم أتباعهم عبر الدعاء. أنت لما تقرأ الدعاء لا تقرأه باعتبار فقط ثواب، الثواب أحد الدرجات، التكامل الأخلاقي أحد الدرجات، تحقيق العبودية لله أحد الدرجات، وأكو فيه أيضا مخزون علمي ديني هذا الدعاء. فكر في مضامينه، دعاء الصباح، دعاء كميل، الأدعية المختلفة، أدعية الصحيفة السجادية، هذه معارف دينية. طيب، ومن ذلك أيضا الزيارات، الزيارات لأئمة أهل البيت ولرسول الله صلى الله عليه وآله قبلهم هي أيضا طريقة من طرق أهل البيت عليهم السلام في تعليم شيعتهم وتعريفهم مبادئ الدين والمعرفة العقائدية. الزيارة الجامعة الكبيرة تعتبر من أعلى هذه الزيارات، ذلك أن الراوي لها وهو موسى ابن عبد الله أو ابن عمران النخعي جاء إلى الإمام الهادي عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، علمني قولا أقوله بليغا كاملا إذا أردت زيارة واحد منكم. هاي خصائص مهمة. طيب، أنا أريد مو أي كلام، ما أريد مختصر، أريد أولا شيء كامل، معرفة كاملة، وأريد أيضا قول بليغ في غاية البلاغة. أنت من الممكن أن تسلم على الإمام تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، خلاص هذا السلام وهي زيارة، جزء من زيارة، لكن أنا أريد، لا أريد موسوعة معرفية في أحوال ومقامات وأدوار وأعمال أهل البيت عليهم السلام. هذا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج أيضا إلى بلاغة. طيب، فهذا طلب الرجل من الإمام الهادي عليه السلام، فالإمام قال: إذا أردت أن تزور واحدا منا فعندما تصل إليه فكبر الله 30، ثم تقدم خطوات وكبر الله 30، حتى إذا رأيت القبر كبر الله 40، فتلك تمام 100 تكبير، وهذا إلى هدف وغرض مهم. طيب، قال بعض العلماء وهو ليس ببعيد أن هذا يريد يعطي للزيارة إطار، ترى كل اللي نقوله هنا فالله أكبر، لا تروح إلى سالفة الغلو والارتفاع، لا، هذول بالتالي عباد مربوبون مخلوقون والله أكبر. طيب، ذكر نفسك بهذا 100 مرة قبل أن تزور الإمام علي، تقول أنا أدري أن الله أكبر وأن الله هو الخالق، ولكن لا، هناك عندما تقول هذه الكلمات تذكر أن الله أكبر من أن يوصف، كل شيء هو أدنى والله أكبر. طيب، هذه الزيارة زيارة طويلة نسبيا، من الزيارات المعتبرة عندنا، من الزيارات المعتبرة، وذلك لعدة جهات. إحدى هذه الجهات ما ذكره بعضهم من أن نقل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لها، ليش نذكر هالأمر هذا؟ لأنه آخر شفت في بعض الأماكن حتى بعض المخالفين صاروا يتحدثوا أنه رواياتكم هذه هالزيارة ما مسندة، وذيك الرواية الزيارة مو صحيحة وعلى هالمعدل. عمي أنت ما تقبلنا من قاعنا، شلون تقبل بعد الزيارة اللي نزورها؟ طيب، أنت إذا تقبل إسلامنا و عقيدتنا في الأصل، تعال نتباحث في الباقي، هذا صحيح لو مو صحيح وعلى أي أساس صحيح، بس أنت إذا من الأساس تعتبرنا خارج الملة وعندنا قرآن آخر ونعبد هؤلاء ومن عبد الله، فما يجي الحديث بعد إلى مثل هذه الكلمات. طيب، شيخ الصدوق على الله مقامه في أول كتابه و كتابه أحد الكتب الأربعة المهمة عند الشيعة، قال أنا لا أورد في هذا الكتاب إلا ما هو حجة بيني وبين الله عز وجل، الشيء اللي حجة بيني وبين الله أجيبه في هذا الكتاب، اللي مو حجة بيني وبين الله ما أعتقد بصحته ما أجيبه. وقد أورد الزيارة الجامعة في كتابه مما يعني أنه يقر بصحتها وأنها حجة بينه وبين الله عز وجل. وأما كلمات أعلى من الآخرين فيها فحدث ولا حرج، أنا رح أمر مرور سريع جدا، أهل العلم وأهل المعرفة رح يعرفون لماذا أنا اخترت بعض هذه الأسماء، لأن كل اسم يشكل اتجاه أو مدرسة أو منحى في التاريخ الشيعي، وإلا إذا نريد نستعرض كل الأسماء يطول الأمر جدا. طيب، من ذلك أولا ما ذكره العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، صاحب بحار الأنوار، المتوفى سنة 1111 هجرية. العلامة المجلسي يحسب على المدرسة الأخبارية، وهو جامع من جماع وحفاظ الحديث، ولولا عمله في البحار لكان عدد هائل من روايات أهل البيت قد اندثر، في البحار ما انتخب، لم ينتخب الروايات، وإنما شنو جمع، قال فيما بعد يأتي قوم آخرون ويبدأون بالتنقيد والتحقيق، وإلا هو الرجل خبير وفاهم وضليع في أمر الرجال، ويقدر واحد إذا يريد يتبين خبرته ومعرفته يرجع إلى كتاب مرآة العقول شرحه إلى الكافي. الرجل يحقق الأسانيد بعارضة قوية، طيب، ويشتغل فيها شغل إنسان خبير. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه ينقل هذا الكلام، يقول: أصح الزيارات سندا، هذه الزيارة مو صحيحة، أصح الزيارات سندا وأفصحها لفظا وأبلغها معنى. أصح الروايات سندا، أبلغها، أفصحها، هم ألفاظها وهم معانيها. لما تيجي إلى من بعده، الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، الوحيد البهبهاني مؤسس الاتجاه الأصولي في تاريخ التشيع تقريبا، أي المدرسة الجديدة، توفي سنة 1206 هجرية، قبل حوالي 230 سنة، هو اللي أسس هذا. أنت الآن تقلد مجتهدا أصوليا، هذا المجتهد الأصولي جذره عند الوحيد البهبهاني، وربما لو لم يكن الوحيد البهبهاني أنت ما كنت تقلد هذا المرجع والعالم الذي تقلده بالفعل، لأنه شيد أساس المدرسة الأصولية وأحكم بناءها. هذا يرسل الزيارة الجامعة إرسال المسلمات، يعني يتعامل وياها في آرائه الفقهية باعتبارها نص صادر عن المعصوم. ومثله الميرزا القمي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1231 هجرية، أيضا نفس الشيء. هذا عند مسلك خاص، الآن ما نريد نروح فيه، احنا ورانا حديث طويل. وهكذا مثل الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي، أيضا من علماء الطائفة، كان من معاصري صاحب الجواهر، توفي سنة 1241 هجرية، وغير هؤلاء وهم كثرة. ولكن كما قلت أنا أورد فقط أسماء باعتبارها تمثل اتجاهات وتيارات في ثقافية ومدرسية في العالم الشيعي. وأيضا الشيخ الأعظم الأنصاري سنة 1281 متوفى، وهو معروف لدى أكثر الحاضرين والسامعين. إذا تترك هالمرحلة تجي إلى المرحلة الأخيرة في المعاصرين، من وهذا من مما يقوي هذا الأمر، المرحوم الإمام الخوئي على الله مقامه، اللي هو من أشد العلماء تدقيقا في أمر السند، وهذا عجيب، من أشد العلماء تدقيقا في أمر السند ورواته، يتعامل مع نصوص هذه الزيارة باعتبارها دليل فقهي في باب الطهارة، في نجاسة أعداء النبي وأهل البيت عليهم السلام، يورد فقرات من الزيارة الجامعة باعتبارها نص من النصوص المعصومة، من نصوص يمكن الاستدلال بها، وعنده كلمات سواء في صراط النجاة أو في غيره من الكتب الأخرى يتبين فيها قبوله بهذه الزيارة، وفي بعض فقراتها حتى على مستوى الاستدلال الفقهي اللي يحتاج إليه شروط أكثر وأكبر. فعلى كل حال هذه الزيارة عند علمائنا القدامى والمتأخرين من الزيارات المعتبرة التي ينبغي الاعتناء بها، إضافة إلى متنها، إضافة إلى متنها، الكلمات الموجودة فيها. احنا تحدثنا عن هذا الموضوع بشكل شبه تفصيلي في حديثنا عن خطبة الزهراء عليه السلام، ولا نعيد الكلام، بس متن الكلام لفظا ومعنا يشير إلى صاحبه ويعلن انتسابه إليه، مثل هذه الكلمات لا تصدر إلا من عين صافية، كما يقول سيد عبد الله الشبر رضوان الله تعالى عليه، لا يمكن أن تخرج إلا من تلك العيون الصافية والينابيع المخلصة في علم الله عز وجل. أهمية هذه الزيارة في عدة جهات: الجهة الأولى في ظرفها الزمني، والجهة الثانية في كلام الإمام عليه السلام واستجابته إلى طلب ذلك الراوي. الظرف الزمني اللي جاءت في هذه الزيارة جاءت في ظرف نشاط حركة الغلاة. الغلاة في زمان الإمام الهادي عليه السلام نشطوا، تحركوا، استفادوا أيضا من ظروف التضييق التي أحاطت بأئمة أهل البيت عليهم السلام في بث أفكارهم الخاطئة. في زمان الإمام الهادي عليه السلام صار تضييق شديد على الإمام الهادي، سجن الإمام الهادي عدة مرات، وفرضت عليه الإقامة الجبرية فترة طويلة من الزمن بحيث ما حد يقدر يتصل فيه. كان في المدينة في سن 20 استجلب إلى سامراء، فانفصل عن أهل المدينة من هالجهة، وفي سامراء فرضت عليه الإقامة الجبرية، أنزل في بداية الأمر في منزل لا يليق بشأنه، ثم حتى إذا نزل منزلا مناسبا روقب ومنع الناس من الوصول إليه. هذا أثر في أن قسما من عبدة الدنيا وممن يريدون شهواتها باسم أنهم يدافعون عن أهل البيت عليهم السلام، وهذا موجود ترى حتى في هالأزمنة، فده إنسان يجي يقول لك كلمات خارج إطار الطائفة، خارج ما استقر عليه رأي العلماء، غير ما هو موجود في الأفق الشيعي المتوازن. يبا ليش تقول هذا الكلام؟ واضح، لأنه إذا يصف سروي الباقي ما يحصل شيء، لازم يقول فد شيء بنبرة عالية فوق حتى يحصل إليه من يستمع إليه. ومع الأسف أحيانا يستمع إليهم بعض الناس غفلة، يتصور أنه إذا زيد الموجة يعني أنصف أهل البيت. لا، في كثير من الأحيان أنت تضر أهل البيت عليهم السلام بقصد أو بغير قصد. الأئمة نهوا عن هذا. إجا واحد اسمه فارس القزويني وآخر علي بن حسكة، طيب، وبدأوا يقولون الأئمة مقاماتهم شيء آخر، مش شيء اللي تعرفوا أنتون، هذولا جاءوا من السماء، نزلوا من السماء أجساد بلا أجساد، هذولا أشباح نورية، طيب، وهؤلاء يساوون الله عز وجل في أمورهم، طيب. وكان إلى هذا بعض المقدمات حتى قبل زمان الإمام الهادي عليه السلام، فكان الأئمة عليهم السلام يتعمدون القيام ببعض الأمور قدام الناس. يقول له أعطيني الإبريق، يقول له لشنو؟ يقول له حتى أدخل بيت الخلاء. طيب، إذا ما يحتاج له إعلان، واحد يريد يدخل بيت الخلاء ينسل وروح يدخل بيت الخلاء، لكن لا، الإمام بعد ما يخلص يرجع يقول إنا عباد مربوبون مخلوقون، لا ترفعونا فوق منازلنا، إنا نأكل الطعام ونمشي في الأسواق.
حالنا حال البشر. نعم عندنا اتصال علمي ووحياني بالله عز وجل، احنا ورثة وحي الله عز وجل من جدنا رسول الله محمد. لذلك هذه الزيارة لاحظوا اقرأها من أولها إلى آخرها، ما تشوف فيها كلام عن الأجسام، أجسامهم غير شكل، أنهم آلهة أو أنصاف آلهة أو ما شابه ذلك، وإنما غالبا ما تركز على أدوارهم وأعمالهم. هم دعاة إلى الله، سلام على الدعاة إلى الله، والتامين في مرضات الله، والمستقرين في أمر الله، والعاملين والداعين، هذه كلها أمور مالت أناس بشر. أفضل ما يسوون شنو؟ أحكمتم عقد طاعته، بلغتم دعوته، أحكمتم عقد طاعته، نشرتم شرائع أحكامه وأمثال ذلك. فإذا الظرف الزمني الذي جاءت فيه هذه الزيارة من الإمام الهادي عليه السلام كانت ترد على حركة الغلاة التي انتشرت في ذلك الزمان. قسم من الناس الخاطئين كانوا يقولوا الأئمة كل ما شافوا الظلم واقع عليهم خلينا نرفعهم زايد، قسم آخر كانوا لاعبين سياسيين فيشتغلوا على هذا ويتزعموا هذه الحركة. الأئمة عليهم السلام لم يكونوا يرضون لأتباعهم وشيعتهم أن يقوموا بمثل هذا الأمر، وكانوا يحذروهم، وفي نفس الوقت أيضا قام الإمام الهادي عليه السلام بالاستجابة إلى مثل هذا الرجل بأن أعطى له موسوعة معرفية في فهم مراتب وأدوار أهل البيت سلام الله عليهم. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا تلاحظ كما أشرت إليه قبل قليل، الراوي وهذا يشير إلى أن الراوي مو شخص عادي، أيضا راوي فاهم، يتهم أن أئمة أهل البيت عليهم السلام عندهم عناصر مشتركة وصفات متفقة بحيث إذا زار واحدا منهم تنطبق عليه هذه الزيارة. علمني قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، فمعنى ذلك أنه لازم يكون عندكم نقاط مشتركة، إن زرت فيها أمير المؤمنين انطبقت عليه هذه الزيارة، أو زرت فيها الإمام الكاظم انطبقت عليه، أو زرت فيها الإمام العسكري انطبقت عليه. فهذه تعين معرفة أئمة أهل البيت عليهم السلام بنحو بليغ وبنحو كامل أيضا. هذا أمر آخر في هذه الزيارة. لذلك تولى عدد كبير من علمائنا شرحها، حوالي 30 شرح شرحت فيه هذه الزيارة، بين شرح مطول ومفصل وبين شرح مختصر. من أراد أن يطلع على هذه باسم شرح الزيارة الجامعة، كثير من الكتب موجودة من علماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أشير إلى فهرسة عامة، ما عندنا فرصة كافية لكي نتحدث عن شرحها، ولكن فهرسة عامة أشير لكم إلى هذه الزيارة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. رح أسير إلى الهيكل العام لهذه الزيارة مع ملاحظة أن هناك بعض العبارات تحتاج إلى شيء من الشرح على يد عالم، وهذه هي مشكلة أن قسما من الكلمات تحتاج إلى مستوى ثقافي ومعرفي معين حتى يتفهمها، أما إذا إنسان مبتدئ فيحتاج إلى أن يتعلم. ولهذا بعض من يشكل على هذه الزيارة أو على الشيعة مثلا ببعض الكلمات، نقول له تحتاج إلى أن تدرس قليلا في هذه المواضيع. افترض مثلا ما ورد من القول في نفس الزيارة من أن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، طيب يقول هذا على خلاف ما جاء في القرآن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. زين، أنت لما تجي تشوف شبه هذا في القرآن كثير موجود، مر القرآن الكريم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني الله هو الذي يميت، صحيح؟ ومرة أخرى يقول توفته رسلنا. زين، توفته رسلنا يعني الملائكة الموكلة بهذا العمل. يصح أن ينسب التوفي والإماتة إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو الذي يأمر الملك وهو الذي يعطيه القدرة، ويصح أن تنسب إلى الملك باعتبار أنه هو المباشر. وحتى أيضا في العرف تقول أنا بنيت إلي بيت وما حد يكذبك في ذلك، وتقول المقاول الفلاني بنى لي بيتا، صحيح ولا لا؟ هم هالاستخدام صحيح وهم ذاك الاستخدام صحيح. لما أنت تجي تقول ثم إن إلينا إيابهم وعلينا حسابهم، هل الله سبحانه وتعالى ثم كان قاعد يجون إليه؟ هذا يرجع إلى مشكلة شنو؟ تجسيم، كأنما الله قاعد في مكان وعنده ورقة وقلم، تعال أنت خلينا نشوف حسابك. هذا ينتهي إلى عقيدة التجسيم والرؤية، وعندنا في عقيدة أهل البيت لا يمكن التجسيم وهو مستحيل، لا يمكن أن يكون الله في جهة. حدثنا عنه في أثناء الحديث عن خطبة الزهراء عليه السلام، فإذا تقول إلينا يعني يجون هالصبح، روحوا إلى الله ذات الصبح حتى يحاسبكم، صار في جهة ومحدود. طيب، كل ما يقال هناك في قضية توفي الرسل يقال هنا، هذا يحتاج إلى بحث. إذا واحد يجي يقول أوه الشيعة يقولون كذا وكذا، لا، الشيعة ما يقولون، القرآن يقول توفته رسلنا ويقول كذا. طيب، ينسب العطاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وينسب العطاء لله عز وجل، هذه من الأمور التي تحتاج إلى شيء من التدقيق، وأمثالها من الأمور الآن نحن ليس حديثنا فيها. فهرس عام أريد أشير إليها. القسم الأول يأتي بالتسليم على أهل البيت سلام الله عليهم، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم. هذه كلها إشارات إلى الجهة الرسالية وخزنة العلم. الجانب الرسالي المرتبط بالنبوة تشير إليه هذه المقاطع. يعني إحنا قاعدين نسلم على جماعة ليسوا عاديين، وإنما لهم نحو ارتباط رسالي بالله عز وجل، هم خزنة علمه، عليهم تتنزل الملائكة، في بيوتهم نزل الوحي، هاي المعرفة الإلهية كانت عندهم تتداول. نحن نتحدث عن هؤلاء. بعد ما يخلص من هذه الفقرات يتحدث عن انتسابهم إلى الله عز وجل، حتى يقطع الطريق على من يريد أن يغلو فيهم. ماذا يقول؟ السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله محمد. بعد ذلك موقف الإنسان الزائر والمؤمن، وهذا الموقف يتجسد في ثلاث شهادات. الشهادة عندما يقوم بها الإنسان تسجل إليه. طيب، لذلك الأيام أيام رجب بلغنا الله وإياكم العمرة، حيث أن العمرة الرجبية عندنا هي أفضل عمرة في كل السنة. طيب، لما الطوف يستحب لما تصل إلى حذاء الحجر الأسود ماذا تقول؟ اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته فاشهد لي بالوفاء. يعني هذا الحجر الأسود الذي هو خلق من خلق الله مميز يحتاج إلى بحث. طيب، هذا عنده قدرة على التسجيل وعلى الثبت وعلى الضبط. أنا يا أيها الحجر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، جئت حاجا أو معتمرا، جئت ذاكرا لله عز وجل. هذا الملف خليه موجود عندك، الشهادة خليها في ملف حتى تشهد لي بالموافاة يوم القيامة. في الزيارات قضية الشهادة كثيرة، دائما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأننا نعتقد أن هذه الشهادة تثبت عنك وتسجل لك ويوافيك الله بها في يوم القيامة. لذلك هنا تقول أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب. ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون. هاي ثلاث شهادات أنت تسجلها مع كل زيارة من الزيارات وهي تحفظ لك. القسم الرابع يجي في بيان أدوار الأئمة بالنسبة إلى الدين والخلق. يقول شنو؟ أنتم منو؟ متقون، صادقون، قوامون بأمره، عاملون بإرادته، فائزون بكرامته. لاحظوا التركيز على ماذا؟ على الأفعال، على الأدوار، على العمل الذي قام به أئمة أهل البيت عليهم السلام. اصطفاكم بعلمه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته إلى أن يقول فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه ومجدتم كرمه وأدمتم ذكره ووكدتم ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر هذه الشهادات. وأخيرا في النقطة الخامسة، موقف الإنسان المؤمن وتعيين محله، يقول أشهد الله وأشهدكم. أنا شنو؟ هذا أنتو هالشكل. أنا ماذا؟ أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، موال لكم ولأوليائكم. هاي كلها تعين موقفك، يعني دورك أنت. ذاك دور الأئمة هكذا بالنسبة للدين والخلائق، دورك أنت أيها الزائر المؤمن بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام، ما هو هذا الدور؟ هذا اللي تعينه في الأخير، مقر بفضلكم، محتمل لعلمكم، محتجب بذمتكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، منتظر لأمركم، إلى آخر هذه الأدوار التي تعطيها الزيارة للإنسان المؤمن. هذه شذرة من شذرات علم الإمام الهادي عليه السلام في تعريف الأئمة كلهم. وإلى الآن الحمد لله أتباع أهل البيت سلام الله عليهم من المؤمنين ومن العلماء. بعض العلماء يقول أنا ما ذهبت إلى مشهد من مشاهدهم إلا وزرت بهذه الزيارة، ما أزور بغير هذه الزيارة. ليش؟ لأنها مخزن معرفي عظيم ومفصل، وحسب تعبير الراوي قولا بليغا كاملا في شأن أهل البيت عليهم السلام. هذا جزء مما أعطاه الإمام الهادي عليه السلام لهذه الأمة لكي يعرفها بقادتها وسادتها. طيب، وكان حريا بهذه الأمة أن تتولى أمر الإمام الهادي بأعلى درجات الكرامة والحفاوة. ولكن يا للأسف، ها هو الإمام الهادي سلام الله عليه يأتي من مدينة جده رسول الله، من المدينة المنورة، جبرا وقسرا إلى سامراء، حتى يوضع في بيت في مكان أريد من ذلك إهانته والتقليل من شأنه. ولكن هل يمكن أن يؤثر على النور ما حوله من أذى؟ كلا. جاء رجلا إلى الإمام عليه السلام، فلما رآه في ذلك المكان المتواضع تأثر كثيرا، فقال له يا هذا لا تحزن، لو أردنا لكنا هنا. فكشف عن بصيرته وإذا به يرى منازل القرب الإلهي والنعيم الذي أعد للمؤمنين ولأئمتهم. هؤلاء يتحملون هذا الأمر من أجل أن يصلوا إلى جنان الله وإلى رضوانه. بعد مدة من الزمان أخذ الإمام عليه السلام إلى الاعتقال. كان يتم التسور على منزله كم مرة ومرة، يؤتى بالإمام عليه السلام إلى ديوان المتوكل العباسي، مجلس شراب، مجلس له، مجلس معصية، يؤتى بالإمام الهادي إليه، يتسور على منزله، يقول ما خليناه يفتح الباب، وإنما صعدنا على الجدار فنزلنا على بيت العلي الهادي، فإذا به قد افترش سجادة صلاته وجلس متوجها إلى القبلة يعبد ربه. قلت له الخليفة يدعوك؟ قال ريثما ألبس علي، يعني أنا بملابس البيت جالس، خليني ألبس. قال لا، أمرني أن آخذك على حالك. مبالغة في الإيذاء. فأتي بإمامنا حاسر الرأس في تلك الحالة، وإذا بهذا الرجل على مائدة الخمر وقد لعب السكر به، فقال له أنشدني اشرب معنا، يعرض على الإمام هذا الأمر، فرفض الإمام بقوة. قال إذن فلا بد أن تنشدني شعرا. الإمام قال خل نوعظه، فقال باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من منازلهم إلى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد موتهم، أين الأسرة والتيجان والكلل؟ أين الوجوه والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين جاوبهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. اتعظ يا أيها الحاكم، يأتي يوم من الأيام لا حول لك ولا قوة، تصول وتجول في عينيك الحشرات ودواب الأرض، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. فأذن للإمام أن يرجع، وتكررت هذه الحالات في أيام مختلفة. ذهب المتوكل العباسي إلى ما قدم، وجاء المستعين وكان أسوأ، وجاء المعتز وكان أسوأ الجميع. فقدم إلى إمامنا الهادي ثم النقي عن قتالا. لما تجرعه إمامنا سلام الله عليه وسرى في بدنه الشريف، 42 سنة الإمام، 42 سنة لم يبلغ غاية من العمر، قتلوه قتلا في شبابه، فسر السم في بدنه وأوهى قواه، بينما هو كذلك وقد حضرته المنية مدد يديه ورجليه، غمض عينيه أطبق فاه، وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما؟ وسيداه ومظلوما، من يثرب السامراء الطاغي جاب ابو محمد، خلى بدار حط بدار، لكن ما عليه احد. لما الرجس جار عليه وسمى وكبده تمرد، مات بديرة الغربة والسم لعب قلبه. عودك أبوك يا سيدي يا صاحب العصر، عودك دمعه يصب ينوح عليه ودموعه على الخدين منثور. آياه قام وغسل بيده
أويلي ونزل بقبرايا ما أضل بالفلا مطروح ثلاثة أيام بالغبرايا لكن سلوة الهادي ومهجة آية الكبرى تبقى رمية على الثرى
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.